بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف إن شاء الله شرح التعليق على العمود. بعض الأسئلة لبعض الإخوة، قال: أذنب أو أذنبت ذنبا وكل ما أتوب أرجع أريد ماذا أفعل؟ أول شيء يجب على الإنسان أن يبتعد عن أسباب الشر. إذا كان لك صحبة سيئة، أو كان الإنسان يعني أجهزة أو أدوات أو البيئة التي هو فيها يعني بيئة سيئة، الواجب عليه أن يبتعد عن كل أسباب الشر، وهذا أول ما يجب على الإنسان أن يفعله. وإلا صعب أن يكون الإنسان في بيئة سيئة ثم بعد ذلك يريد أن يكون من خيار الصالحين. انظروا إلى هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، أليس كذلك؟ قيل له: هذه ليس من بلدي، اذهب الى البلد الاخرى. فالحديث معروف. قال: هل ارتل في قراءه القران في الصلاه؟ نعم، جاء هذا عند ابن خزيمه وفي كان يسمع نغمه. وبالمناسبه ترى كلمه نغمه معناها في لغه العرب الصوت، يعني يسمع صوته. ولكن عاد اهل يعني الطنابير واهل هذا هؤلاء الموسيقى استعملوه عندهم، هذا أظن أنه كذلك، لكن كان يسمع هذا الاسم، يعني لا أنه كان يوصلها حتى السعودية. يقول: هذا منتشر بين بعض الطلبة، سب الأم والأخت والطعن بشرفها. الطعن نسأل الله العافية قذف في شيء، وأما بالنسبة للقذف فهو موجب لحكم القذف الجلد، تجنيهم 80 جلدة إلا أن يأتي على دليل على ما يقول. أما بالنسبة في غير الزنا واللواط عند الفقهاء فهذا فيه التعزير. هذا يقول: هل يجوز إحضار الطعام في هذا العدد معي قبل جمعا؟ هذا يقول: لدي صاحب ينطبق عليه حديث من وجهين كيف أنصحه؟ فبين له خطورة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في أن ذو الوجهين، أن ذو الوجهين يأتي يوم القيامة، نسأل الله العافية، مع شر الخلق يوم القيامة. يقول: ذكرتم أن السنة تصلى الفجر وتنقضي في غلس، فكيف نجمع بينه وبين حديث أسفر اللب بالفجر؟ ذكرنا حديث رافع الذي بالتنوين صحح التنوين، ذكرناه أنه في حال إطالة القراءة جدا، هذا يعني يخرج عليه هذا الحديث. هل يجوز أن أنتقد الملابس التي يلبسها صديقي؟ مثال: لبسك وايد خالص أو سيء. مع العلم لا يا أخي، خلك يعني وسيع الصدر، إلا ما شاء الله الباس الطيب، لأنك أنت تكره أن يقال لك ما شاء الله الباس الطيب، ولا تبدأ يعني تتكلم على الناس بشيء يعني تكسرهم وتحطمهم. لا لا، إن صلى الله عليه وسلم يقول كلمة طيبة صدقة، قل له ما شاء الله وما شاء الله وزين، بس لو كان اللون هذا يعني إذا هذا أحسن من أنك تقول له خالص، ما يقول كانت خالص مشكلة وتبدأ مشكلة. يقول الأخ هنا: بعد الأذان قام بعض الناس يصلون ركعتين وهذا يحدث فيهم، كان هذا الصلاة تعتبر ذات سبب؟ لا، يعني هو يعني بين الأذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين كل أذانين صلاة، وقال في ثالثة لمن شاء حتى لا تجعل فرضا. قبل صلاة المغرب الشمس، لا، صلوا قبل المغرب، قال هذا الأذان، هذا صحيح، هذا شيء عظيم. وأنا قد ذكرت في غير هذا الدرس، ذكرت 20 فائدة شرعية جاء بها الشرع في التذكير للصلاة، هذه إحدى فوائده، اللي يبكر للصلاة يفوز بعشرين فائدة، هذه إحدى، أنه يصلي قبل أن يدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هذا يقول في الجواب على أحد الأسئلة: تروح جواز الصلاة رفع الصوت عند قراءة القرآن في صلاة النفل إذا احتجت إلى ذلك الصلاة؟ السؤال يقول: هل يجوز ذلك في صلاة الضحى؟ كل يعني محتاج إليه يعني يجوز أن يعني يرفع فيه الصوت، ولا سيما النوافل كلها يا شيخ، كل النوافل الضحى وغيرها. يقول: ماذا ينبني القول بأن العموم ولا تعول العادة كما يقول المعتزلة في المسألة. كنا نتكلم فيها لها مئات المسائل، لأن العهد معناها العهدية معناها خصوص، فيحتاج في غير المنصوص عليه إلى دليل من هذا الدليل. لكن إذا قلت بالعموم ما تحتاج إلى دليل، لأنه يشمل كل أفراد. وهذه على كل حال بسطها الأصوليون يعني بسطا طويلا، يقول الأخ هل البركتين الأخيرتين تقرأ الفاتحة فقط؟ الجواب نعم، يعني الجواب نعم. يقول ما حكم الإمام الذي لم يقرأ الفاتحة ويستدل بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن؟ هذا حنفي، هذا مذهبه حنفي أنه ما يقرأ الفاتحة، يعني لأنها ليست عند أبي حنيفة ركن رحمه الله، لكن الصواب أنها ركن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة، لا صلاة إلا بأم القرآن. وقال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. شو يكثر من هذا الشيء؟ قال ورد بعض الآثار أن السلف تيمموا للجنازة مع وجود الماء، يعني فيسأل عن يعني خوف فوات الجنازة عن نص المصحف. نعم، فجعل عن ابن عمر، صح على ابن عمر رضي الله عنه، وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره، وهو الصحيح. إذا خاف فوات الجنازة وهكذا خاف فوات يعني قراءة القرآن أو قراءة على أحد المشايخ أو نحو ذلك، ما في بأس يتيمم ويفعل هذا. قد فعله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز السفر يوم الجمعة وماذا أفعل إذا ذهبت اليوم؟ الجواب كما قال عمر رضي الله عنه، جاء عنه من غير وجه أنه قال الجمعة لا تمنع أحدا. هذا هو يعني أصح أقوال أهل العلم، أنه إذا كان الإنسان سيسافر قبل الجمعة، الجمعة ما تمنع أحد كما قال عمر. وإلا المشهور عندنا المذهب لا، من كان واجب عليه ولا دواية عن أحمد كذلك يعني أنها جاهزة. يقول كيف يعرف الرجل أنه جاهز للزواج؟ هذا يبدو أخلي جو شوي هذا أمس فيما عن الزواج. الظاهر سأل السؤال الخطير هذا، يقول جاهز للزواج. إذا كان الإنسان عنده القدرة المالية، عنده القدرة البدنية، فلا يصير جاهز للزواج. وفي أشياء يعلمون فيها هل يعني ما نقدر نقول عند الناس. يقول لا أنا إمام مسجد وصوتي ليس جيدا، هل أطيب صلاة الفجر؟ إيه نعم، فعل السنة يجي فعل السنة. هو يسأل أخونا عن سورة السجدة والإنسان يقول نعم ما في ما يمنع شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث من لم يتغنى بالقرآن ليس منا حسن وصوته بالقرآن، سأل رجل ابن أبي أظنه ابن أبي مليكة، قال أنا لست حسن الصوت فما أفعل؟ قال يحسنه ما استطاع. أنت حسنه ما استطاع، يعني ما استطعت. بعض أئمة الحرم تسمعون صلاته ولا لا؟ بعض العلماء تسمعون صلاته، صوتهم محدود لكنه خاشع شيخ مؤثر. فلا تظن أن جمال الصوت هو اللي يعني يأتي، يعني كانت القراءة يعني تعمل من القلب دخلت في القلب. هذا يسأل عن الترعيد والتلفظ بالنية والتشديد فيها. الترعيد تكلمنا عنه، التلفظ بالنية ليس من السنة إلا في الحج، وإذا كان يريد التشديد فيها اللي يحرص عليها هذا طيب، بس لا يصل إلى حد الوسوسة. يا حد الوسوسة فيكون وسواس، وقد نبه الموفق بن قدامة وابن جوزي إلى يعني فعل يعني الموسوسين في النية. والإنسان إذا شدد على نفسه دخل عليه الشيطان. ليش يدخل عليه الشيطان؟ لأنه خالف السنة فيه. كل من خالف السنة يدخل عليه الشيطان من هذا الباب. الأخ يسأل عن وقت الزوال. وقت الزوال هو أن تكون الشمس متعامدة، هذه الشمس متعامدة مع النقطة التي أنت واقف فيها على في أي مكان على وجه الأرض. لا هذا إلا الأجزاء الشمالية من الكرة الأرضية والجنوبية، لعلها كلام ثاني، بس ما دمنا نحن في وسط العالم هي هكذا أن تتعامد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يصير الرمح اللي انت راكزه هذا ليس فيه ظل. هذا معناه يعني هذا وقت الزوال. فإذا زالت الشمس نحو المغرب ورأيت الظل نحو المشرق هذا معناه أن الشمس قد زالت.
الأخ الكريم يسأل عن، يقول: إذا رأيت فتاة في الشارع تحتاج مساعدة، هل الأفضل أساعدها أو الابتعاد عن إفساد إبليس؟ لا، يعني إذا كان ما عندك، ما في أحد يساعدها، قم أنت جزاك الله خير مساعدتها. ولكن يعني كما قال الله تبارك وتعالى، حكى لنا هالحادثة اللي أنت تسأل عنها أين؟ في سورة القصص ولا لا؟ ها؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: أنا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. ماذا فعل؟ فسقى لهما بأدب، أخذ سقى لهما وعطاها القربة، سقى لهما ثم تولى إلى الظل. الحادثة اللي أنت تقرأها بس يكون بأدب، ما تقعد تساعدها وتناظرها ورايحة وجاية قائمة، هذا ما يصلح. هذا الإنسان ينبغي له أن يتعفف إذا كان يريد الأجر. يقول: إذا حضر العشاء، وهذا تكلمنا عنه سابقا الأخ الكريم، هذا تكلمنا عنه، هذا يسأل عن أيضا عن وقت الزوال مرة أخرى، فقد أجبنا عنه والله أعلم. نحن الآن نبدأ بالعمدة. نعم، تفضلوا يا شيخ.
بسم الله. بسندكم حفظكم الله إلى الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. عن جبير بن مطعم
جاء في بعض الروايات زيادة: ويسمعنا الآية أحيانا. كذا من عندك هذه؟
لا، ما
عندكم. ها، على كل حال، يعني أنا أريد أن تنتبهوا إلى شيء مهم جدا يا شيخ، حتى بنستفيد فائدة منهجية في العلم. شو كتاب الصلاة بعد ما ننتهي؟ قولوا لنا وش اللي لاحظته يعني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في شيء يعني مهم. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن،
عفوا، بالمناسبة حتى ما دام الجوائز فيه، هو شوف في الحديث يعني انتبه إلى طول الأولى وتخفيف الثانية ولا لا؟ هذه في صلوات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي السنة وهو هدي صلى الله عليه وسلم في كل صلواته أنه يطول الأولى ويقصر الثانية، إلا صلاة واحدة اللي بيجيبها بنعطيها الجائزة. هذه صلاة واحدة نريد أصغر القوم، إذا فيها أحد يقولنا من الشباب النشامى، أنت كبير يا شيخ، نريد صغير، ها، أنت أكبر من، ما في أحد من الشباب الصغار؟ يلا يا حبيبي، يلا، والله يوم قمت صرت طويل، ها، يلا ماشي، يلا، ها، صلاة الفجر. جيد، جزاك الله خير، لكن الإجابة نريدها. ها، يلا الشباب اللي هنا، ها، الفجر، ها، طيب، ها، العيدين، نبي من الشباب، طيب يلا أنت، ها، الكسوف، طيب غيره، قيام الليل، يلا يلا حبيبي، يلا أنت، الله أنك نشمي أنت ما شاء الله، ها، ها، شو يقول؟ ها، الوتر، بعد يمكن قلت 20 صلاة باقي واحدة هذه، ها، الخوف ما شاء الله، تعال خذ الجائزة يا أبوي، تعال، أيوة تعال، هي صلاة الخوف، نأتي لها، ما هو ينتظر الجماعة الثانية، واقف يا شيخ، الركعة الثانية بيطول حتى يحتري، هذا جيش، لا مو واحد ولا اثنين، جيش بيجون بيصفون خلفه، يبي له وقت. هذا يعني هذا يلغز به الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب. طيب، نعم،
أحسن الله يكون. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
أي طيب عندك هنا في أحد الإخوة سادا على
هي الأخوة سيارة يارس بيضاء مسكرة على سيارة كامبي وصاحبة السيارة تبي تتحرك أذنتم صاحب السيارة يحركها كرما سيارة يارس تويوتا
تفضلوا. نعم
بسم الله. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين ب والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء نصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني لم أسمع أحدا منهم يقرأ يعني يجهر. جاءت الرواية الثانية مفسرة لها. وإلا البسملة هي آية من الفاتحة بإجماع الصحابة يا شيخ، لاحظتم هذا؟ هي بإجماع الصحابة، لأن الصحابة لما جردوا المصاحف جردوها عن كل شيء، حتى النقطة جردوها عن، مع ذلك أثبتوا. والصواب أن الفاتحة جزء منها وجزء فيها، جزء منها على قراءة غير الكوفي والمكي، والكوفي مع مكي يعد البسملة، يعدها آية. الكوفيين الأربعة يعدونها آية، وكذلك المكي بن كثير، هذا وخمسة صاروا نص القراء. وها سواهما عليهم أولى عدلة، سواهما من هم؟ اللي هو بقي عندنا الشامي بن عامر والمدنيان أبو جعفر ونافع و ها ومن بعد ها والبصري أبو عمرو، كم صاروا هذولا؟ ها عندنا نافع وابن كثير وابو عمرو، لا مو ابن كثير، نافع وابو عمرو وابن عامر كذا وابو جعفر ويعقوب البصري، ها صاروا خمسه الان. هؤلاء يعني لا يعدونها، يرونها فيها وليست منها، من للتبعيض، منها آية منها. ولهذا عندنا في المصحف شوف آية ايش مكتوب عليها رقم واحد، لاحظتم؟ فهي آية منها. فعلى مذهب الشافعي لو تركتها بطلت صلاتك، لأنهم يعدونها آية. وعلى المذهب عندنا ومذهب مالك ما تبطل، لاحظتم هذه الصورة دي؟ والسبب عدها. ولهذا عندنا في الفاتحة على المذهب كما قال في الزاد وفيها 11 شدة، صحيح. لكن في الشافعي كم كما في المنهاج؟ 14 شدة يا شيخ. ليه؟ زيادة البسملة، لأن البسملة فيها 3 شدات يا شيخ، من أخل بها بطلت يعني تلاوته. على كل حال جمهور الصحابة كانوا يسرون بها، جمهور الصحابة يسرون بها، ومنهم الخلفاء الأربعة، وأبو هريرة وابن الزبير كانا يجهران بها. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القوة ترك الجهر بها، اللي هو الإسرار، الإسرار بها. وردت أحاديث في الجهر بها ولكنها يعني محل نظر، يعني فيها إرسال. فعلى كل حال من أخذ بها فالمسألة واسعة، والعلماء مجمعون على أن من جهر وأسر صلاته صحيحة. الحمد لله المسألة يعني واسعة. لكن أنا أريد أن أنبه إلى مسألة، بعض أهل العلم يقول أنا مقتنع بكلامكم أنتم يا القراء أن فعلا آية منها، إلا لي يعني يشكل علي حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما قال بسم الله ولا لا؟ لاحظتم السبب في ذلك أن البسملة استفتاح، فالعلم بها ظاهر ما يحتاج يذكرها. وهذا له نظائر عندنا في السنة، منها ما في صحيح مسلم في حديث جويرية النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت بعدك كلمات، اللي هو لما خرج من عندها بصلاة الصبح قال لقد قلت بعدك أربع كلمات. أربع كم كلمات؟ طيب احسبوها معي، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، وهذه خمس يا شيخ، ومن الكلمات هذه خمس، صح؟ هذه خمس كلمات، لكن ترك سبحان الله وبحمده للعلم بها. كذلك هذه شيخ، وهذا له نظائر عندنا في السنة، فعدم ذكرها في هذا الحديث لا يعني نفيها في الأحاديث الأخرى، ما زالت الأحاديث فيها كثيرة ويجمع الصحابة على كتبها. وأما ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنها ليست أصلا من القرآن، فهذا هذه الرواية فيها نكارة، وقد استنكرها الحافظ بن رجب رحمه الله يعني في هذا. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه.
وعندي قصرت الصلاة وهي أحسن بعد. نعم
أحسن. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصر أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. عن عبد الله بن بحيمة.
المصنف رحمه الله ذكر حديثين في هذا الباب، في الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث من؟ عبد الله بن مالك بن بحيرة. الأول في الزيادة والثاني في النقص. والمشهور عندنا من المذهب الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أئمة الحديث، سجود السهو عندهم كله قبل السلام. لماذا؟ لأنه من الصلاة يا شيخ، لاحظتم هذا؟ لكن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل سجد بعد السلام، ليس كذلك؟ سجد بعد السلام. صحيح أنه نقص التشهد، لكنه زاد. هو في الحديث ماذا فعل؟ في الحديث زاد الجلوس وترك ركعتين، صحيح؟ هذا نقص ولكن اشتمل على زيادة، فهنا سجد بعد السلام. والثاني اللي هو حديث عبد الله بن مالك بن محينة، ماذا فعل؟ قام ولم يجلس للتشهد. وفي هذا الحديث دلالة على ما قاله الإمام أحمد في التشهد الأول أنه واجب، خلافا لقول الجمهور أنه سنة ليس بواجب. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنهما
أنه اللي عنده الصمة يعدلها، أنا عندي الصمة واللي صواب الصمة اللي أنت قرأت، جزاك الله خير. نعم أحسنكم.
أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
هذا في دلالة على أن الذي يمر بين الصفوف والإمام له سترة، أن سترة الإمام لمن خلفه، وجاء هذا عن عمر بن عبد الرزاق التنبيه عليه، وحكاه الترمذي رحمه الله عن عامة السلف. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. باب الجامع.
نعم هنا قال: فإذا سجد غمزني، استدل به الجمهور خلاف الشافعي رضي الله عنهم جميعا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأنه غمزها يعني هكذا بيده حتى يعني ينبه تقبض رجليها صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن. قال رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت.
نعم نعم نعم.
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
هذا الحديث أبي قتادة الأول، هذا إذا دخل أحدكم المسجد، هذا يدل على أنه يعني من ذوات الأسباب، وهو على كل حال كما ذكرنا سابقا الرواية عندنا في المذهب، وهو مذهب الشافعي، ولا المذهب عندنا أنه ما أنه يجلس عندنا، ولا يصلى في وقت النهي إلا ثلاثة على المذهب عندنا، اللي هو في قضاء الفرائض، وكذلك في إعادة المكتوبة، وركعتي الطواف. هذا هو المشهور عندنا من المذهب. نعم
أحسنكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري.
نعم.
ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
وحديث جابر اللي في قصة معاذ، هذا في دلالة على جواز صلاة المفترض بالمتنفل والعكس، في أصح قولي العلماء في مذهب أحمد وغيره. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد.
عندك هكذا
خضرات؟
أي أنا عندي خضرات. ها عندكم خضرات؟ أي على كل حال يعني اللي في الصحيحين خضرات، يعني اللي في الصحيحين، ولا في بعض الروايات البخاري قال خضرات خضرات هكذا، والأول أشبه في قياس العربية. وعندي هنا قال خضروات، ها وهذا الضبط غير صحيح، هو في العربية خضروات، لأنه جمع خضراء، خضراء خضروات، لكن هنا ما أدري ضبطه ضبطا مخاخيا، في العربية ما في شيء يعني لكن في فائدة، هذا جاء ذكر في فائدة لطيفة. الآن الخضرة لون ولا لا؟ هي اسم ولا وصف؟ ها؟ هذه جائزة من؟ هذه جائزة أحد؟ ها؟ ولا نعطي السؤال الجائزة؟ إن هذا الصفة هي صحيح؟ طيب الصفة ما تجمع يا شيخ، اللي يجمع الأسماء، الصفات ما تجمع، فلما جمعها هنا خضرات؟ فالعربية العربية الصفات ما تجمع، ما يجمع إلا الأسماء يا شيخ، اللي بيقول لهم نعطيها الجائزة هذه. ها؟ أجب ولو خطأ ما يخالف. ها؟ النضوج. طيب ها؟ ها؟ حذف الموصوف، لما في حذف الموصوف هو الكلمة نفسها، الآن هي نفسها خضرات، الكلمة هي أصلا وصف، الكلمة نفسها. ها. إن أجبت نبي نعطيك 20 دينار. ها علشان إيش؟ اللون؟ لا يا قلبي لا، معليش لازم تصير روحك رياضية. يلا ها ها إيش وصلوا لنا الصوت. أحسنت، اللي هي يعني استعملت كثيرا في كلام العرب فصارت مثل الأسماء، لاحظتم هذا؟ فاستعملت استعمال الأسماء صارت تجمع وتفرد، لاحظتم هذا؟ هذه جائزة من نصيبك، جزاك الله خير. طيب نعم تفضل يا شيخ.
أحسن. قال رحمه قال وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابي فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره.
طيب عندنا قال كفي بين كفي، كذا عندكم؟ أنا عندي كفي، لا الصواب كفي بين كفي، وهذا استدل بوب عليه البخاري رحمه الله باب الأخذ باليدين يعني حال السلام، لأن من السلف من كرهه الأخذ باليدين، ولهذا تجدون البخاري أعجمي في الأصل ولكنه يستعمل عندهم في بلادهم، وكان يحكي أظنها عن يعني ابن المبارك أو عن أبيه أو أبوه يعني كان يسلم على المبارك يأخذ بيديه، فبدأت عندهم العاجم يعني في المشرق هكذا يعني يسلم عليك يجيب يديه كلهن، ولا البخاري استدل به قال باب الأخذ باليدين. هنا على كل حال التشهد الأول يعني كما ذكرت واجب عندنا على المذهب خلاف الأئمة الثلاثة يعني سنية كما قلت، لكن التشهد الأخير ركن وافقنا فيه الشافعي، التشهد الأخير ركن. طيب هنا قال وفيه فإنكم إذا فعلتم كذا، اقرأ تفضلوا. نعم
أحسنكم. قال رحمه الله وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
طيب يعني هنا الحقيقة أنا أنبه إلى يعني مسألتين أو ثلاث مهمة. الأولى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لا تشرع، المشروع هو أن يقول الإنسان التحيات ويقوم لأمور كثيرة، أولها حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في السنن، وصححها جمع من الأئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الركعتين يعني الأوليين كأنما يكون على الرض، يعني الحجارة المحماة، واحد جالس على الحجارة المحماة كم يقعد يا شيخ؟ ها؟ على طول يقوم قليلا ثم يقوم، هذه السنة مبنية على التخفيف. وجاء عند ابن أبي شيبة عن أبي بكر نفس الفعل، وأكثر السلف على كراهته، على كراهة الزيادة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد، لأن مبناه على التخفيف. لكن لو طول الإمام ما في مانع أن تبتدئ يعني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة يعني مهمة. المسألة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن عندنا يعني في المذهب ووفاقا للشافعي، وإلا الرواية الثانية عندنا في المذهب أنه سنة وفاقا لمالك وأبي حنيفة، والرواية الثالثة عندنا أنه واجبة، وهذه الرواية اختارها الموفق رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها للمسيء صلاته، وهذا القول يعني وسط بين القولين، فيه لطيفة إذا أجابها واحد من الشباب الفرسان الصغار هؤلاء نبي نعطيه جائزة. أنت إذا جلست في آخر الصلاة هل جلسة ذي فيها أربعة أركان؟ أحد يقول لنا وش الأربعة أركان؟ والمختار أن نبدأ بالصغار، يلا الحبيب اللبيب، ها أربعة أركان موجودة في جلوس في آخر الصلاة، ها يلا يلا يا شيخ علي اللي هو لا لا في جلستك أنت خلصت الآن، أي التشهد، أيوة والسلام، والترتيب صحيح ذكره بعض الحنابلة هذا، لكنه هو من ضمنها يعني هو يلزم عليها، يلزم عليها كذلك، ما حد بيسلم قبل التشهد، لا غير الطمأنينة، الطمأنينة هذه في الأركان كلها. بالمناسبة الطمأنينة والترتيب من العلماء من لا يذكرها أصلا كما نبه عليه المجد بن تيمية، لأنها أصلا هي في الصلاة في ذاتها. يلا ها يا سلام ما شاء الله، ها ايش وصلونا، ها الجلوس ولا السجود؟ الجلوس، يا سلام الجلوس له، يلا باقي عاد عليك واحد، ها الان عندنا التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وانت قلت الجلوس له، ايش يبقى؟ ايوه يا سلام عليك التسليم، والسلام عليكم، أنت ما شاء الله حنبلي أصلي، لأن فعلا السلام عليكم هي الركن عندنا على المذهب ما شاء الله، هذا جائزة وزيادة استاهل، جزاك الله خير. نعم ما شاء الله. نعم
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم هذا حكي الإجماع على استحبابها إلا طاووس، فكان يرى وجوبها أو عفوا فرضيتها، وقال لابنه عبد الله لما قال له هل قلت هذا يعني الدعاء هذا اللهم اللهم، قال لا، قال عيد صلاتك، هذا في صحيح مسلم. نعم
صحيح. قال رحمه الله وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ
عندي أنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يعني هذا هو المشهور في اللهو، والثاني قال سبحانك اللهم ربنا أيضا. نعم.
وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر.
طبعا قوله مثنى مثنى، الرجل جاء يسأل عن صفة صلاة الليل فقال له مثنى مثنى، صلى ثنتين ثنتين حتى يعني ما أحببت. فلو صلى إنسان 20 ركعة 40 60 ما في ما يمنع منه. القول بأنه لا تجوز الصلاة على 11 أو 13 قول محدث ما حصل في الإسلام إلا على رأس 300 قاله أحد أهل العلم، أحد العلماء رحمة الله عليه. وإلا عامة السلف كانوا يتفاوتون، وكانوا في رمضان يطيلون، يصلون 20 يا شيخ، كثير من السلف كما نقله مالك في الموطأ، وكذلك نقله ابن أبي شيبة عنهم من طرق وعبد الرزاق وابن المنذر. فالرجل جاء يسأل عن ثنتين ثنتين عن الصلاة الليل فقال له ثنتين 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 ثنتين، فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة. نعم. وهي على كل حال أنا لا أرى الإنسان أن يتشدد في النوافل، النوافل بابها واسع، يعني الإنسان بس يسأل الله القبول. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
على كل حال الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وتره أنه صلى 3 و5 و7 و9 و11. وفي حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم لما حكى صلاته عليه الصلاة والسلام 13 حكى منها ما هي ركعتي العشاء يا شيخ، فتكون هذه صفة زائدة على حديث ابن عباس وغيره اللي هو 13 بدونها و13 بها اللي هو بركعتي العشاء. والمسألة في هذا الحمد لله واسعة، من رحمة الله تبارك وتعالى للمتعبدين، وهم يستاهلون أهل الليل يا شيخ والله العظيم. لو تشوف أحكامهم شوف بسطها محمد بن نصر المروزي في مجلدين يا شيخ، والسلف يعني كتب فيها أكثر من 5-6 مؤلفات مجلدات. يستاهلون أهل الليل هؤلاء أنه تذكر لهم الأحكام وتطيب أنفسهم بتنوع العبادة وأحاديث في فضلهم، الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
نعم، هذا في دلالة إذا سمعته. ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان على قد ناهز الاحتلام، حطم هذا، فهذا دال على أنه سمع هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال إن هذا كان في أول الإسلام ثم ترك الجهر، لاحظتم هذا. وإلا الأحاديث الأخرى تؤيده، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير، أي تمام، اللي آخر اللي جاوب ممكن ما أدري والله من هو اللي جاوب، أي تعال تعال ما شاء الله عليك، الشيخ الحنبلي، تستاهل تستاهل، هذا يستاهل من يعطل له الدرس، جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك. كلامي طيب. كان الصحابة يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتكبير، جاء هذا في الصحيح يا شيخ، وفي يعني نقل ابن أبي شيبة عن مصعب بن الزبير أنه كان يجهر بالتكبير 3، كان مشايخي من أهل الحديث في القارة الهندية كلهم هذه طريقتهم، إذا انتهوا من الصلاة تسمع الصوت الله أكبر، هو هذا الذي حكاه ابن أبي شيبة عن ابن الزبير. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله وفي لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة أنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبور كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم، زيادة ولا راد لما قضيت هذه ليست في الكتب الستة، أظنها عند ابن عساكر، ليست محفوظة، المحفوظ هذا اللي خرجه صاحب الصحيح. نعم،
أحسن لكم. قال: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك، وفي لفظ: وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
أنا عندي على المصدر قيل وقال، المشهور اللي أنت قرأت في الرواية على الفعل قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم،
أحسن لكم. وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
منع وهات يعني منع ما أمر الإنسان بأن يعطيه، يعني وهات يعني أنه يطلب الشيء الذي لا يستحق وليس له فيه حق يطلبه. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة.
على كل حال أكثر الروايات، لاحظوا هنا قال تسبحون وتكبرون وتحمدون، طبعا عندي تحمدون، لا الصواب اللي أنت قرأت تحمدون، باب فهمه. قال هنا تسبحون وتكبرون وتحمدون كذا، لكن المشهور في الروايات أن التسبيح أولا في التحميد في التكبير، يعني التسبيح في التحميد في التكبير، والمسألة واسعة في هذا، لأن هذه هي البقية الصالحات، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في البقية الصالحات: لا يضرك بأيهن بدأت، ولا لا؟ نعم،
أحسنكم.
وهذه على كل حال أحد ال يعني أحد السنن فيها، يعني ولا السنة جاءت بأن التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وختامها 100 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك له الحمد وعلى كل شيء قدير. والثاني اللي هو التسبيح والتحميد وكلها 33 33 33 والتكبير 34، هذه الصفة الثانية. الثالثة اللي هو 25 25 25، ويبقى عندنا 25 الأخيرة لما للتهليل اللي هو لا إله إلا الله. كم صرنا الآن؟ ها، 3 صفات. الرابعة اللي هو 10 10 10، تمام. هذه تصلح للعجل اللي عنده شغل ولا عنده شيء ولا ما، هذه تصلح له. نعم،
أحسن الله إليك.
يبقى عندنا شيء، عفوا، اللي هو هذا التسبيح اللي هو 33 33 و34، يبقى شيء أنه ورد في السنة عندنا أنه عند النوم، جاء هذا في حديث عبد الله بن عمرو، صحح الترمذي وجماعة من أئمة العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي هذا الحديث، فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح الله.
يعني وهمت أنك جعلت الذكر كله 33، كل العدد 33، هم يقولون له هكذا، فيقول: فرجعت إلى أبي صالح. نعم،
فقال: وهمت، إنما قال لك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33.
على هذا ستكون 11 11 11، وهذا هو سبب المراجعة. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأم بجانية أبي جهم، فإنها لهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ.
هذا الحديث أصل في أنه يكره عند عامة أهل العلم أن يجعل في قبلة المصلي ما يشغله، وهكذا يعني في بعض المساجد يعني هذه تصلح للجهات وزارات الأوقاف أنه لا تجعل في قبلة المصلين ما يشغلهم من الزينة وأشبه ذلك، اللي ينبغي أن يكون الجدار تماما يعني ليس فيه هذه التصاوير، هذه السنة. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
الصحيح أن الجمع بين الصلاتين هو للحاجة، والسفر مظنة الحاجة، وإلا أن الشرع وسع فيها للمسافر هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر أو من غير خوف ولا سفر، كذلك في حال المطر. والمسافر هو آكد هؤلاء لأنه مظنة التعب والإرهاق ويعني الحرج الذي يلحقه بعدم الجمع، وهذا هو الحكمة الذي سئل عنها ابن عباس فقال أراد أن لا يحرج أمته اللي هو في الجمع. وابن عباس إنما قال هذا حين جاء رجل وكان في أيام الفتنة، كان يتكلم مع أهل العراق وكان يلقي محاضرة على منبر الكوفة، يلقي درسا في يعني ترك الفتان وإلى آخر، فطول إلى أن قارب وقت المغرب أن يخرج، فقام رجل وقال الصلاة الصلاة، فذكر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع للدلالة على أنه إذا احتيج للجمع ما في ما يمنع، مثل ما يفعل بعض الأطباء يعني إذا كان فيه يعني عملية خطيرة وتقتضي وجوده وقت ما في مانع، بس يجمع بين المجموعتين، ما يجمع بين يعني صلاة الفجر وصلاة الظهر ولا صلاة المغرب وصلاة العصر، لا هذه يصلي حسب حاله، هذه مسألة لابد أن يعرفها يعني هذا الإنسان الذي يريد أن يجمع. وهو على كل حال يعني الجمع في الجملة هو مذهب الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة رحمه الله ما عنده شيء اسمه جمع أبدا رحمه الله. طيب سيلجأ إلى أن الجمع في الحج بالإجماع يا شيخ ما أحد خالف فيه، أبو حنيفة ماذا يفعل؟ يقول هذا نسك، هذا ليس جمع، هذا من نسك الحج، لاحظتم هذا؟ خلاص تنتظم القاعدة عنده أن ما فيه أي جمع بين الصلاتين، ولا الأحاديث معروفة في الجمع. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب صلاة الجمعة.
طيب على كل حال يعني فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، هذه السنة يعني المسافر، وشيخ الإسلام يرى على كل حال وهو الذي يتتبع آثار السلف يجد قوة اختيار شيخ الإسلام، وهو أحد الأقوال عندنا في مذهب أحمد أن السفر زمانا ومكانا مطلق حتى يرجع المسافر إلى أهله، وهذا قول متين، إذا تأملت الآثار التي نقلها ابن المنذر وابن أبي شيبة وسعيد المنصور تجد أن كثير من السلف يذهبون إلى هذا، والمسألة في هذا واسعة، والدليل أنها واسعة فيها يمكن 20 قول هالمسألة هذه، المسألة هذه فيها يعني قد اختلف فيها اختلاف كثير، واختلافهم يؤكد أيضا يقوي كلام شيخ الإسلام أن الأصل أن هذا الإنسان الذي خرج يعتبر مسافر، بس لابد أن يجاوز بيوت المدينة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، لاحظتم هذا في القصر، أما الجمع بابه واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل منبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
ولتعلموا صلاتي يعني لتتعلموا، حذفت إحدى التائين، لتتعلموا هذا الأصل، لتتعلموا صلاتي، هذا الحديث أصل في التعليم أن التعليم يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره، ولهذا جوز يعني بعض أصحاب أحمد وفاقا للمالكية أن المعلم والمتعلم يجوز لهم عند الحاجة أن يأخذوا المصحف ويقرؤونه من دون طهارة، التعليم يتجوز فيه ما لا يتجوز في غيره، جوزوا لهم أشياء يعني ومسائل التعليم بالذات تعليم القرآن والتعليم من أحسن من كتب فيها المالكية، أكثروا فيها من زمن أصحاب مالك وأصحاب أصحابه كسحنون ومحمد بن سحنون وجماعة من المالكية كتبوا في هذا كتابة طيبة. نعم.
فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. عن جابر بن عبد الله.
نعم، يعني الخطبتان في الجمعة عند جماهير العلماء يعني هي واجبة، وكونه يكون من قيام هذا هو السنة له، وهذا قد أوجبه الشافعي. ويعني قال ابن المنذر إنه لم يوجبه أحد اللي هو القيام، يعني أحد قبل الشافعي قال هذا الطحاوي. وابن المنذر ذكر أن أول من جلس عثمان رضي الله عنه لأنه كبرت سنه، فلما كبرت سنه يعني جلس. نعم
نعم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء.
على كل حال قال: وليس للحيطان ظل نستظل به، والثانية قال: فنتتبع الفيء. الفيء يطلق على الظل يعني بعد الزوال ليس قبل الزوال، لأنه من فاء يفيء يعني رجع كان كذا فرجع. لكن هذا الحديث ساقه المصنف لأنه يدل عندنا على المذهب من المفردات أن صلاة العيد أن صلاة الجمعة وقتها كما في عبارة الزاد، ووقتها وقت صلاة العيد. يبدأ عندنا الإخوة اللي من المالكية يدرسون هنا، عندنا في المذهب أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح يوم الجمعة وينتهي إلى قرب صلاة العصر، إلى دخول وقت العصر. هذا المشهور عندنا من المذهب وهو من المفردات، وقد قال به جماعة يعني من الصحابة ومن السلف من التابعين. وفي حديث يعني سهل بن سعد الساعدي أيضا، وكذلك أظنه من حديث أنس، يعني الله أعلم أنه من حديث أنس. فهذا الحديث فيه دلالة على أنه يصلى، وهي رحمة، هذا الاختلاف رحمة. في بعض البلدان ما يستطيعون يخرجونهم من العمل في بعض البلدان، فأنا كنت أفتي لهم بالمذهب أنهم يصلون بعد، قلت إذا طلعت الشمس كم يبقى على دوامكم؟ قال يبقى حدود الساعة على الدوام. قلنا صلوا يمديكم نص ساعة خطبة مع الصلاة، يعني ممكن هذا. لكن الفتوى عندنا يعني هو على أن وقت صلاة الجمعة هكذا يعني كما تعرفون بعد الزوال. نعم. ولا الرواية الثانية عندنا عن أحمد رحمه الله بعد الزوال، عندنا عدة روايات في المذهب، في يبدأ تبدأ الرواية الأولى من بعد ارتفاع الشمس قيل روح. نعم.
أحسن لكم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
نعم. تكبيرة الزوائد في صلاة العيد تعرفون سبع في الأولى بما فيها تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية من دون ارتفاع القيام، اللي هو الله أكبر القيام هذه لا تحسب لي خمس، واللي بيحفظها أسهل عليه ست خمس كذا من دون هذه أسهل على حفظ. وهكذا في الاستسقاء جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي صححه الترمذي وغيره اللي في السنن للتكبيرات الزوائد هذه. نعم
أحسن. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له.
نعم هذا في لحظة قوله من صلى صلاتنا ثم قال من نسك قبل يعني ذبح قبل الصلاة أكد على الصلاة، هذا فيه يعني دليل لما قاله الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يلزم انتظار انتهاء الإمام من خطبته خلاص كافي. لاحظ هذا خلافا لكثير من أهل العلم يقول لا يجب أن ينتظر انتهاء الخطبة، لا ما يلزم، لأن في الأحاديث كلها لو تتأملها صلاة 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 صلاة. ومما يقوي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا نخطب في حديث ابن عباس حديث عطاء ابن عباس إنا نخطب فمن أحب أن يستمع الخطبة ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، ولا لا؟ هذا المسلسل عند المحدثين بأي شيء ها بالتحديث بيوم العيد اللي صنف فيه الموفق بن قدامة يعني رسالة وصنف فيه جماعة أبو طاهر السلفي. نعم
أحسن الله. قال فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي
عناقا لا ضبطها عناق، العناق اللي هو من ولد المعز ما لم يتم له سنة لكنه من الظأن من الستة أشهر، لذلك هو قال عندي عناق يعني اللي هو من ظأن، جاء التصريح به في الرواية الثانية ها قال له هذه ما تجزئ، الذي يجزئ يعني ما فوق السنة من المعز. قال هي أحب إلي من شاتين لأنها سمينة. نعم
قال فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني.
أفتجزي الصواب ضبطها بالضم، أفتجزي يعني تكفيني أو تكفي عني، هذا المعنى أفتجزي عني. قال نعم نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم وهذا من التخصيص بالنوع كما يقول شيخ الإسلام، تخصيص بالنوع ليس هذا خاصا به لا يصح لمخلوق، لا يقول له شيخ الإسلام الأحكام الشرعية ما تنزل بهذه الطريقة، هذا في بحث طويل في القواعد النورانية، قواعد النورانية لها بحث طيب الشيخ الإسلام في هذا، لأن من كان مثله من كان مثله ماذا يفعل؟ يكون حكم يا شيخ، الشرائع ما تنزل من السماء الواحد سين من الناس مع التصلح لغيره، لا الشريعة ما هي لفرد معين دون غيره، لا من كان مثله أو كان من هذا النوع تجري عليه الأحكام الشرعية. نعم
قال فتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحل ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح.
أيضا كرر الصلاة، يصلي يصلي كلها في الصلاة. نعم
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
هذا يعني على كل حال من أفراد الشافعي عن الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم جميعا أن الذبح ينتهي بآخر ثالث أيام التشريق، ولا المشهور عندنا من المذهب أنه ثاني أيام التشريق، لاحظتم هذا وفاقا لمالك وأبي حنيفة، ولا هذا المشهور عندنا من المذهب، لكن الرواية الثانية عن أحمد كما في الإنصاف هي موافقة الشافعي أنه ينتهي آخر أيام التشريق، وهذا هو الذي دلت عليه الآثار عن جمع من الصحابة. نعم
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فيبدأ بالصلاة قبل الخطبة فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال.
طيب انا لن نتكلم لان الوقت خلاص يعني ظهرنا نعلق تعليقات في امس الضروره، لكن انا اريد ان انبه الى مساله لطيفه للشباب الذين يستصعبون التدبر. لاحظوا ثم قام متوكئا على بلال، ها جمله قصيره ربع سطر قام متوكئا على بلال. كنت أقول لي دائما لطلبة العلم إن الإنسان إذا تأمل ممكن يخرج بفوائد كثيرة، بس يحتاج إلى أنه إيش؟ أيوة، يجلس جالس على الكورنيش كذا وعنده الشاهي والقهوة ويتأمل في يعني هل جمال هذا في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، ويفتح الله عليه. فقالوا صعب، يعني قلت لهم كم تتوقعون ممكن نأخذ من فائدة في هالكلمة قام متوكئا على بلال؟ قالوا ممكن فائدتين ثلاث. طيب نبدأ، فاستخرجنا نحو 24 مسألة شرعية من قام وهم الذين استخرجوها، بس العصف هذا الذهني أو التأمل أو التدبر يعطي الإنسان فائدة يا شيخ. دائما في السنة الذي يضر بك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تصير ظاهري، بس تمر ور 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 وتروح قراية دائما الطريقة. لا، طالب العلم ينبغي أنه يكون له أوقات، وهذا كان كثير من السلف يصنعه، مكث. هذا رواه أبو عبيد القاسم السلام ورواه ابن أبي شيبة، أخبار متفرقة. بعضهم كان جلس في سورة هود 6 سنين لما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود، تعرفون الحديث، 6 سنين يا شيخ. وبعضهم جلس 2 سنين في البقرة. أنت يمكن بعض الناس اللي ما أتعود لو يجلس كم؟ لو يجلس يمكن له 2 يومين كان مل، طلع على أذان الملل من أذانه. لا يا أخي، تأمل شوي شوي، عود نفسك على التأمل والتدبر، يعني يكون لك ختمة التدبر، تأمل في ساعات معينة، ويفتح الله عليك. الفتوح غالبا ما تأتي بهذه الطريقة إذا كان الإنسان العلم يحل معه ويرتحل، والقرآن يحل معك ويرتحل. نعم.
قال: ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله عز وجل، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء.
سطة النساء يعني أنها يعني ليس المراد كما قال بعض الناس أنها جالسة في وسط النساء، المرأة تجلس وسط النساء، تجلس وسط الرجال، لكن سطة النساء يعني أنها في عمرها من أوسط هذا، وبينت هذا على كل حال رواية ابن أبي شيبة أنها امرأة ليست من علية النساء. قد يكون فيها شيء من يعني في خلقها شيء من يعني قصور في هيئتها هي أو شيء من هذا القبيل، يعني فيها نوع دمامة شيئا. فقال: من سطة النساء سفعاء الخدين، يعني متغيرة الخدين، يعني كان فيه حمرة شديدة أو سواد أو نحو ذلك، يبدو أنها مريضة أو فيها تعب أو شيء من هذا القبيل. نعم.
أحسن عليكم. سفعاء الخدين. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن تخرج يوم العيد حتى كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
طيب، يعني هنا عندنا في هذا الحديث في مسألتان ونقف عليها. المسألة الأولى: استدل بهذا الحديث يعني الإمام أحمد في أحد القولين عنه رحمه الله، واختار الشيخ الإسلام، أن صلاة العيد واجبة فرض، ما يجوز التخلف عنها. لماذا؟ لأنه أخرجت الحيض يعني لها. والجمهور كما قلت لكم لهم طريقة، أنهم إذا رأوا النصوص هذه يقولون يكون هذا في الأول ثم بعد ذلك يتخفف من ذلك. كيف عرفوا هذا؟ يعرفون بعدة نصوص، ومن ذلك حديث طلحة اللي في الصحيح، لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، لما سأل عن الصلوات قال: 5 صلوات في اليوم الليل. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. لاحظتم هذا؟ مثل ما قلنا في المسيء صلاته، هذا أيضا منهج الأئمة الثلاثة هذه الطريقة، لكن عندنا على المذهب تعرفون أنهم يعني يمشون على هذه القاعدة كثير من أصحاب أحمد. المسألة الثانية: قال يرجون بركة ذلك اليوم. بعض أهل العلم يقول: أنا مثلا أرجو بركة العلم، أو أرجو بركة يوم عرفة، أو أرجو بركة العشر. هذه الكلمة التي يقولها بعض المتأخرين من العلماء ما فيها بأس، انظروا هذا في الحديث، يرجون بركة ذلك اليوم، يعني يرجون الخير الكثير الذي يحصلون عليه في هذا اليوم. فهذه الكلمة لا بأس بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.